إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني تقدم حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
أعزائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية. في البداية طبعا نرحب بك دكتور محمد خير الشعال. دكتور، في الفترة السابقة طبعا كلنا شاهدنا تفاصيل العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة وأيضا انتصار المقاومة الفلسطينية الباسلة. حديثنا اليوم سيكون يعني محصور عن أثار هذا العدوان، عن دور الأسرة الفلسطينية والمسؤوليات الملقاة على كاهلها في ظل الظروف التي نعيشها جميعا. طبعا نذكر مستمعين أنهم بإمكانهم المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-06، وأيضا بإمكانهم إرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767. صباح الخير من جديد لكل مستمعينا ولك دكتور محمد. يعني دكتور محمد، سبق وتحدثنا في الحلقات الماضية والأولى من برنامج حياتنا الزوجية عن ربما دوافع الزواج والتأهيل النفسي للشخص المقبل على الزواج، ولكن في ظل كل ما يجري في فلسطين وخاصة في ظل الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والعدوان الصهيوني، نجد أن هناك مسؤوليات وأعباء أخرى ملقاة على كاهل هذه الأسرة الفلسطينية. فهناك واجب وطني يعني لابد من وجود وتنمية ثقافة المقاومة في الأولاد، ربما هذا الجانب الأكثر سيكون حديث اليوم
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نحن نحمد الله تعالى ثم نثني على هؤلاء، على هذه المقاومة البطلة التي أجرى الله تعالى على يديها النصر، هذا الذي رفع رؤوس كل الشرفاء في العالم سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين، عربا أو غير عرب. الحق إن هذه المقاومة أفادتنا دروسا عملية تفوق كثيرة ما ينظر له، أو الدروس النظرية التي يتعلمها الناس من قراءة ومن كتاب. ونحن وبما أننا نتحدث عن دورة تأهيلية في الحياة الزوجية، وكنا نتحدث في التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، وقلنا بأن الزواج مسؤولية، بالفعل فتحت هؤلاء الأبطال أمامنا مسؤولية جديدة ينبغي على كل شاب ذاهب نحو الزواج وكل فتاة ذاهب نحو الزواج أن تتنبه إليها. فنحن إذا تذكرين يا أخت ولاء ويذكر الإخوة المستمعون، أننا قلنا بأن في الزواج مسؤولية، هناك مسؤوليات للزوج.
نعم، ومسؤوليات للزوجة. للزوجة. يعني سبق وحصرنا هذه المسؤوليات، سواء بمسؤوليات الزوج. نعم. بالقوامة والنفقة.
بالنفقة. نعم.
ومسؤوليات الزوجة بالطاعة
وحفظ البيت. الآن الواقع أن الشيء الذي حدث يبرز أمامنا بصورة صارخة مسؤولية مهمة على كل زوج وعلى كل زوجة. هذه المسؤولية خاصة ليست داخل البيت، وإنما تخدم المجتمع وتخدم هذه الأمة وتخدم قضيتنا وتخدم ديننا. هذه المسؤولية هي مسؤولية إنشاء جيل يقاوم الظلم ويقاوم الاعتداء ويقاوم الإرهاب القادم على هذه الأمة المسلمة. لذلك أنا أذكر بأن أحد المفكرين مرة سئل ما حقوق الزوج، ما حقوق الزوجة، فقال كلمة جيدة، قال لا حق للزوجة ولا حق للزوجة للزوج، الحقوق هي للأسرة، الحقوق هي للمجتمع. خلاص، أنا ما إن تزوجت، هذه الفتاة ما إن تزوجت، ما عادش في حق لنفسي أنا، ولكن في حق للمجتمع الآن بحفظ هذه الأسرة وصيانة هذه الأسرة وإعداد جيل سويا صحيح يخدم المجتمع. لذلك محمد إقبال يقول: المسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. ثم يعلم الإخوة المستمعون أن النصر ثقافة، أن النصر تربية، يعني هناك جيل يتربى تربية نصر، بالمقابل هناك جيل يتربى تربية هزيمة، والذي يتربى تربية النصر هو الذي سينتصر، والذي يتربى تربية الهزيمة هو الذي سينهزم. ومن الذي سيربي لنا أولادنا تربية نصر؟ ومن الذي سيربي لأعدائنا أولادا تربية هزيمة؟ الأمهات هن اللواتي يفعلن، والآباء هم الذين يفعلون في أول الأمر، ثم تساعدهم مؤسسات تربوية الأخرى في المجتمع. لذلك كل شاب يريد أن يتزوج ويبحث عن فتاة، الآن صار مطلوب منه أكيد لما يبحث في هذه الفتاة يبحث هل هذه الفتاة مستعدة لأن تربي جيلا ينتصر. هي أيضا ستنظر هل هذا الزوج القادم، الشاب القادم، هل هو مستعد لأن يكون أبا لجيل ينتصر؟ إذا كان على هذا الاستعداد فهذا مناسب للزواج، أما إذا كان باحثا عن شهوة عابرة وعن لذة تمر سريعا، أو هي تبحث عن مكاسب مادية تمضي سريعا، هذا لا يكفي. مونتجمري له كتاب اسمه الحرب عبر التاريخ، عمل دراسة على الحرب، حروب عبر التاريخ، خرج بجملة أحب أن أقرأها عليكم على الإخوة المستمعين قراءة كما أوردها. يقول: أهم مميزات الجيوش الإسلامية العربية لم تكمن في المعدات أو التسليح أو التنظيم، بل كانت في الروح المعنوية العالية النابعة من قوة إيمانهم بدعوتهم. يعني نحن ما جاءت قوتنا من كثرة عديدنا، ولا جاءت من كثرة عتادنا، لكن جاءت من روح معنوية عالية ركزها فينا آباؤنا وأمهاتنا، ركزها في هؤلاء المقاومون الأبطال، هي التي صنعت فيهم النصر.
طبعا يعني وتعقيب على كلامك دكتور محمد، يعني هذا ما شاهدناه في الحرب الصهيونية على قطاع غزة. فإذا أردنا أن نقارن بين العتاد الصهيوني وأسلحة الدمار الشامل التي استخدمها ضد الأطفال والنساء والشيوخ وكبار السن، لا تقارن بالإمكانيات البسيطة للمقاومة الفلسطينية، ولكن في المقابل كما قلت هناك صمود وتحدي وإرادة،
وانتصرت انتصرت الروح المعنوية العالية على الروح المعنوية الهابطة. الجندي الإسرائيلي ماذا جاء ليفعل في هذه الأرض؟ الأرض ليست أرضه، الدار ليست داره، هو مرتزقة جاء من أجل شيء من المال، لذلك تجدون عنده الخوف، وتجدون عنده الوهن، وتجدون عنده الضعف في الداخل، وربما ينهزم وهو داخل هذه الحصون المشيدة من الدبابات التي تحيط به، ومن العتاد، ومن الطعام، ومن الشراب، ومن المال الوافر. بينما نجد طفلا فلسطينيا مقاوما بصدره العاري يقف أمام دبابة وهو يتحداها، وربما رماها بأحجار بيديه وتراجعت الدبابة إلى القهقرة. إذن الروح المعنوية التي يتربى عليها هذا الشاب، هذا الطفل، هذه الفتاة، هذه المرأة، هي التي تحقق النصر، بالمقابل الروح المعنوية الهابطة هي التي تحقق الهزيمة. وأنا الآن فعلا اليوم أعددت لهذه الحلقة مجموعة صور بين يدي جرت في غزة لترينا هذه التربية العالية، تربية النصر التي تلقاها هؤلاء الشباب، هؤلاء الفتيات، هؤلاء الأمهات، هؤلاء الآباء، هؤلاء الأزواج، هؤلاء الزوجات، لأجل أن نوسع أفقنا في موضوع الزواج. الزواج يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، ليس تحقيق لشهوات عابرة عندنا، الزواج قضية لإعمار هذا الكون. الزواج هكذا في الإسلام، هكذا في التربية الصحيحة، هو سبب لإعمار هذا الكون إعمارا صحيحا، هو سبب لبناء هذا المجتمع بناء صحيحا، هو سبب لاستمرار الحياة بطريقة صحيحة، هذا هو الزواج. لذلك ينبغي عليك وأنت ذاهب نحو الزواج، وينبغي عليك وأنت ذاهب نحو الزواج، أن تتخيلي هذا الشيء القادم إليه، وهذا الشيء الذي أنت قادم إليه، أنت ذاهب نحو إعمار الكون. الصور إذا سمحت لي يا أخت ولاء،
تفضل.
التي سنبدأ في عرضها، والتي بدأت في غزة ورأينا منها مشاهد، الحق بأنها مشاهد كبيرة. إحدى الجريحات فقدت ولدها وأصيبت، ومعروف الولد أديش له مكان عند الأم. يعني ربما ابني أو ابنه، أي أخ مستمع أو أخت مستمعة، لو أنه ارتفعت حرارته في ليلة ربما يمضي الأب أو الأم الليلة دون أن ينام لأجل ارتفاع حرارة. الآن هذه الأم، هذه الزوجة فقدت ولدها، ومع هذا هي أيضا أصيبت، هي جريحة. تقول لها إحدى التي تقابلت معها من الأقنية الفضائية المذيعات، تقول: هل تتمنين الاستسلام والسلام مع إسرائيل؟ تقول هذه المرأة كلمة صارت مثلا يشيع بين الناس وجرى في البلاد العربية والإسلامية. قالت: نحن إما أن نعيش فوق الأرض عظاما أو فلنكن تحت الأرض عظاما. ما هذه الأم؟ ما هذه الزوجة؟ ما هذه الفتاة البطلة تفقد ولدها وتقول: نحن أبدا، إيش سلام، إيش استسلام مع إسرائيل؟ إما أن أكون فوق الأرض عظيمة أو فلأكن تحت الأرض عظاما من هذه العظام التي تكون تحت هذه الأرض. هذه تربية، هذه لم تأتي من فراغ.
نعم.
يعني هي هذه الفتاة لم تنم اليوم وتستيقظ غدا لتجد نفسها تقول هذه الكلمات. هذه لولا أن لها أما ربتها هذه التربية، وأبا رباها هذه التربية، ومجتمع رباها هذه التربية، لما قالت هذه الكلمة. تذكرنا بالضبط هذه المرأة ما قالته الخنساء. الخنساء صحابية اسمها تماضر بنت عمر، وهي شاعرة، ولعل كل الأخوة يذكرون الخنساء قبل الإسلام فقدت أخاها صخرا، وراحت تندبه في كل سهل وواد. كتبت أشعارا في الرثاء العربي، لعلها من أقوى الشعر في الرثاء، تندب أخا لها. الآن بعد الإسلام وفي معركة إسلامية في دفاع عن حق، فقدت الخنساء أولادها الأربعة. هناك فقدت أخا صرعت فيه الدنيا، طبلت وزمرت.
نعم.
الآن فقدت الأولاد الأربعة، الابن أغلى من الأخ. ماذا قالت الخنساء عندما أخبروها بشهادة أولادها الأربعة؟ قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو من الله أن يجمعني معهم في الجنة. هذه تربية، من رب الخنساء هذه التربية؟ ما هي نفسها كانت قبل التربية الصحيحة كانت تولول وكانت تصرخ وكانت ناقمة على فقد أخيها. من الذي حول هذا التحويل العظيم؟ إنها التربية التي تلقتها في مدرسة الإيمان.
نعم. سنتابع معك دكتور محمد خير الشعال الحديث في هذه الحلقة، ونذكر مستمعينا بأرقام الهواتف 4465564447 0106، وأيضا بإمكانكم أعزائي المستمعين إرسال الرسائل القصيرة أو الاتصال من أي هاتف خليوي على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نتابع معك دكتور محمد في هذه الحلقة، وعن المواقف التي سبق وشاهدناها، وأيضا هذه الصور المشاهد الحقيقية التي تابعناها في العديد من الفضائيات ومن خلال التقارير الإخبارية التي تجسد البطولة والصمود وهذه المعاني. أيضا شاهدنا صور لأطفال ربما فقدوا يعني الأب والأم والإخوة، أيضا كانت هناك نفس المعنويات والإرادة العالية التي سبق وتحدثت عنها.
نعم نعم. حتى هؤلاء الأطفال، نعم، الذي رآهم العالم كله يرى فتاة صغيرة أو طفلة أظنها ما جاوزت العاشرة من عمرها،
نعم،
تتكلم بطلاقة لمدة 10 دقائق تشرح ماذا جرى معهم من أثر هذا الإرهاب الإسرائيلي، وتقول: لماذا يضربون مدارسنا؟ لماذا يأخذون مني أمي؟ لماذا يأخذون أبي؟ نحن ماذا صنعنا لهم؟ هل نحن الذين جئنا إلى بلادهم أم هم الذين جاءوا إلى بلادنا؟ وتتكلم وبرباطة جأش شديد. رحم الله أباها الشهيد وأسكنه فسيح جناته، ورحم الله أمها. والله هذه البنت الصغيرة لو لم تربى هذه التربية العالية لما خرجت بمثل هذه الكلمات.
هناك وعي، يعني لاحظنا ليس فقط يعني صمود ومعرفة بما جرت، تشعر أن هناك وعي لدى هؤلاء الأطفال؟ يعني يتحدث ربما يعجز الكثير من الكبار أكبر منها بكثير عن الحديث الذي تقوله، يعني تشعر وأنها تعرف ما يدور حولها وتعرف الواقع الذي تعيشه وتعي تماما ما يحدث وما يكون.
لا عجب في مثل هذه الفتاة إذا تلقت هذه التربية الصحيحة الإيمانية. أنا أذكر بأنه قبل هذا الهجوم الإرهابي الإسرائيلي على أهلنا في غزة، وقبل فترة لا بأس بها، كان هناك دعوة للمفاوضات، دعيت المقاومة للمفاوضات. فأذكر بأن امرأة قالت للسيد رئيس الحكومة الفلسطينية الأستاذ هنية، قالت له، تخاطبه عبر وسيلة إعلام، قالت له: يا أبا العبد، إذا أنت ألجأوك في المفاوضات إلى التنازل فلا تفعل. أنا عندي 3 أولاد سأقدمهم شهداء بين يديك، لكن لا تتنازل. يعني هذه الأم التي تثقف أولادها تقول: تعالوا يا أولاد، أنا سأرسلكم شهداء في سبيل الله تعالى، نحن لا نتنازل لا عن ديننا ولا عن أرضنا ولا عن حقوقنا، وستكونون شهداء. هذا الولد تربى هذه التربية، لذلك لا عجب أي نعم أن يكون واعيا لما يجري حوله، واعيا لهذا البطش الإسرائيلي الذي يريد أن ينتقم من كل شيء عربي ومسلم، ويريد أن ينتزع الحقوق من أصحابها. لذلك سواء كانوا صغارا أو كانوا كبارا، نعم نجد عندهم وعيا حرك فينا بحثا عن مسؤوليات جديدة وعن التزام في حياتنا، سواء الزوجية أو سواء التربوية. أنا أذكر كذلك أنه في اليوم 3 لهذا الهجوم الإرهابي الإسرائيلي على غزة، أن شيخا قارب 70 من العمر أصيب في رأسه وفقد أقاربه، كمان كان الدم يسيل على رأسه وهناك قطعة قماش موضوعة على الرأس. قابلته إحدى المحطات الفضائية لتسأله عن الذي جرى معه، والله قال كلمة وهو بعزيمة أكيدة، قال: والله، ولا زلت أذكرها، والله والله لن نستسلم، ويشير بيده التي قبضها قبضة شديدة وأصبعه الذي يشير به إلى المتحدث معه، قال: والله 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 لن نستسلم، نموت جميعا ولا نفرط بحبة رمل من أرضنا ولا بديننا. طيب هذه تربية، هذا يزلزل كيان الإسرائيليين. من أين لهؤلاء الإسرائيليين المعتدون، من أين لهم هذه العزائم وهذا التصميم؟ بالضبط أذكر بأن صحابيا كريما اسمه عمر بن الجموح، رجل أيضا جاوز 70 وكان فيه عرج، عنده 4 أولاد شباب، في معركة بدر أراد أن يخرج للقتال لقتال أعداء الإسلام والمسلمين، فأولاده قالوا: يا أبانا نحن نكفيك الجهاد، نحن 4 شباب. فخرجوا. في معركة أحد أراد الخروج، قالوا: يا أبانا أنت أعرج وأنت كبير، جاوزت 70، ابقى في بيتك، نحن نكفيك شباب. قال: منعتموني من الجهاد في بدر فلا تمنعوني من أحد. رفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، شوف أبونا، أبونا رجل كبير يريد أن يجاهد. استدعاه، قال له: أما أنت يا عمر فقد أعذرك الله، أو عذرك الله، ليس على الأعرج حرج وأنت طاعن في السن. ثم التفت إلى الأولاد وقال لهم: وأنتم لا تمنعوا أباكم من دخول الجنة. أبوكم يحب أن الأب قال: يا رسول الله، والله إني لأرجو أن أطأ الجنة بعرجتي هذه. فوالله ذهب إلى الجهاد عمر بن الجموح وهو شيخ جاوز 70، وبالفعل استشهد في تلك المعركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة عفوا، وهو ذاهب إلى الجهاد دعا عمر، قال: اللهم لا تردني إلى أهلي سالما. يعني هو يطلب شهادة في سبيل الله. ما هذه التربية العالية؟ وبالفعل قاتل حتى استشهد في سبيل الله تعالى شهيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأولادي، يقول: لقد رأيت أباكم يطأ الجنة بعرجته. هذه تربية ترباها الصحابة، وهذه تربية تلقاها هذا الشيخ الغزي الغزاوي، هو الذي يقول: والله 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 نحن لن نستسلم. لذلك أنا أقول لأهل غزة، لأهل فلسطين: يا أهل غزة، لقد علمتم الشعب كيف يستنبت الدم فتنبت به الحرية، كيف يستنبت الدمع فتنبت به العزم، كيف يستثمر الحزن فيثمر له المجد. شعرت فلسطين في صبركم وثباتكم أنها فلسطين. هذه التربية العالية التي تلقيتموها من آبائكم وأمهاتكم ومن مجتمعكم المسلم المنضبط بآداب الإسلام والعروبة هي التي صنعت هذا النصر، وهي التي رفعت رؤوسنا. والله لقد صرخت الدنيا بذكركم من مشرقها إلى مغربها. والله ما من منبر من منابر الإعلام الشريف أو منبر من منابر خطب الجمعة إلا كان يتحدث عن بطولاتكم. وحسبكم شرفا أنكم صرتم على لسان كل خطيب، رققتم قلوبنا، جعلتمونا نقوم في الليل رجالا ونساء نتوجه إلى الله تعالى دعاء وبكاء والتجاء. ما هذه المكانة العالية التي لكم؟ هنيئا لكم هذه المنزلة العالية التي بسبب أفعالكم نهضتم بهممنا نحو العلا.
طيب دكتور محمد، يعني في هذا الإطار، في هذا الحديث عن ثقافة المقاومة، كيف يعني يستطيع الأب والأم تنمية هذه الروح لدى الأطفال لنصرة بلادهم في المستقبل؟
فيما أراه والله أعلم أنه مطلوب من كل أب ومن كل أم ومن كل زوج ومن كل زوجة أمران اثنان. الأمر الأول التخفيف من حياة الترف. الحق يا أيها الإخوة يا أخت ولاء أن حياة الترف تجعلنا نتعلق بالأرض أكثر. أنا أذكر أنني قرأت في البداية والنهاية لابن كثير لما جاء صلاح الدين الأيوبي لتحرير بيت المقدس من أيدي الصليبيين، مر بدمشق، جلس مع جيشه فترة يسيرة ثم مضى باتجاه بيت المقدس، وبالفعل أجر الله تعالى على يديه فتح بيت المقدس. وجلس صلاح الدين في بيت المقدس فترة لا بأس بها، أشهرا عديدة، ثم بعد هذا عاد وفي طريقه رجع إلى الشام. الآن في الشام هو فاتح بيت المقدس، هو محرر بيت المقدس من أيدي من استلبوه من المسلمين والعرب. الآن بنوا له قصرا في الشام، وحق له أن يبنى له قصر. أقل شيء لهذا الفاتح أن يكون له قصر في دمشق، في قلعة دمشق بنوا له قصرا. لما جاء هذا السلطان الفاتح قالوا له تفضل، وين؟ أخذوه والله إلى القصر. قال ما هذا؟ قالوا والله هذا قصر لك لتستريح فيه. فقال لهم كلمتان ينبغي علينا أن نحفظها وأن نتربى عليها. قال إن أمثال هذه القصور تغرينا في الإقامة بدمشق، ونحن لم نخلق للإقامة لا في دمشق ولا غيرها من مدائن الدنيا، نحن خلقنا لنبقى مجاهدين على ظهور جيادنا. نعم، حياة الترف تغريك بأن تبقى في هذه الأرض. يعني التفكير الدائم بالماديات التي حولنا، بالسيارة التي أركبها، بأثاث البيت الذي أفرشه، بالثياب الذي ألبسه، بالمكياجات التي أستعملها، بطريقة طعام الذي آكله، من أين سآتي بوجبات الطعام، من الشرق أو من الغرب، من الشمال أو من الجنوب. حياة الترف تربطني بالأرض.
وللأسف يعني أغلب هذا الجيل يعني في العالم العربي تربية يعني على هذه الثقافة.
يعني هذه تربية، نعود، النصر تربية. يعني إذا كان هناك والله شاب يبكي لأنه لم يجد جل يضعه على رأسه، هل هذا الشاب يعني مستعد للجهاد إذا طلب منه الجهاد؟ يا شبابنا، يا بناتنا، يا بناتنا، يا أمهاتنا، يا أبائنا، نحن قادمون، أعداء المسلمين لا يكفون عن الإساءة إلينا، أعداء العرب لا يكفون. والله إسرائيل لن تشبع حتى تأخذ كل ما تريد. لذلك نحن قادمون، نحن في المواجهة، نحن في المقاومة، نحن قادمون إلى معارك كبيرة مع هذا العدو الغاشم، لأن معركة الحق والباطل مستمرة منذ جاء الحق على هذه الأرض. الباطل يريد أن يزعزع هذا الحق، وأن له ذلك. لذلك ينبغي أن نتربى تربية صحيحة. فمطلوب من كل ابن ومن كل أم، من كل شاب ومن كل فتاة، أن نخفف من حياة الترف، ربما يقول قائل: طيب يا أخي، بس أنا ميسور، عندي مال. ميسورا وعندك مال، هذا المال ليس لك، هذا المال لإنشاء مشاريع تخدم بها بلدك، تخدم بها مجتمعك، هذه مشاريع خيرية لتعين بها الآخرين. من قال لك أنت يكفيك لقمة طعام تأكلها أو لقمتين، وأنت يكفيك لقمة أو لقمتين؟ لا بأس على كل الأحوال إذا وسع الله عليك، فالتوسط خير الأمور، خير الأمور أوساطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وواسطة العقد هي خير ما في هذا العقد، فإنكم متوسطين في إنفاقنا. أما حياة الترف والله لا تأتينا إلا بزيادة ضعف ووهن وخور. وكم أساء المترفون الذين يخافون على مناصبهم، على أثاثهم، على طعامهم، على شرابهم، على جمالهم، على معطياتهم المادية في ساحات الوغى. ربما كانوا أول الفارين، بل ربما فروا قبل بداية المعركة خوفا على ممتلكاتهم المترفة. لذلك أول ما ينبغي علينا في تربيتنا لأولادنا وتربيتنا لبناتنا وبحثنا في أزواجنا وزوجاتنا أن نخفف من الترف، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الأمر الثاني أن نتربى تربية عقيدة. الحق أنه لا يقاتل في المعارك إلا العقائد. صاحب العقيدة سيصمد، أما صاحب الكلام الفارغ والحركات الفارغة بدون عقائد من الداخل سينهزم سريعا. تعالوا نربي أولادنا على عقيدة اتباع الحق، وعلى التزام الحق، وعلى تبني الحق، وعلى التمسك بالحق، حتى نصمد في معاركنا التي يأتينا بها أعداء المسلمين. تذكرين يا أخت ولاء، ويذكر الإخوة، في امرأة من غزة فلسطينية مرت مع أولادها بصعوبة عبر معبر رفح، ثم أنها خبرت أن هناك باص سيدخل فيه أطباء،
نعم،
سيعود إلى غزة، فركبت معهم في الباص وقالت: أنا أريد أن أعود إلى غزة. وبالفعل القناة الفضائية المراسل قابلها داخل الباص، قال: أنت تعرفين وين تذهبين؟ كيف ستعودين أنت إلى غزة؟ القصف وهذا الشلال من الدم الذي يصبه أعداء العرب والمسلمين عليكم، كيف تعودين؟ قالت: أنا سأعود لأموت مع أولادي داخل بيتي، إذا كان الله تعالى قدر علي أن أموت سأموت، وإذا الله عز وجل قدر أنني لن أموت فلن أموت. هذه عقيدة، هذه تربية. أين الترف من هذه الحياة؟ امرأة تذهب إلى مكان تمطر فيه القنابل الفوسفورية، عادت ومع أولادها، واحد من الأولاد تحمله على يديها. هذه تربية بعيدة عن الترف، وهذه تربية عقائدية. قالت: أنا سأعود لأدخل إلى بيتي، وإذا كان سأموت سأموت في بيتي، لماذا أموت خارج البيت؟
نعم، سنتابع معك الحديث دكتور محمد خير الشعال. نذكر مستمعينا لكل من يرغب بالمشاركة في هذه الحلقة، الاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-005، أو الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
تابع الحديث معك دكتور محمد خير الشعال في هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية، أيضا عن صور المقاومة والصمود في قطاع غزة أثناء فترة العدوان الصهيوني عليه، وكيفية تربية الأولاد ليكونوا مستعدين لنصرة القضية الفلسطينية، قضية بلادهم. ولكن معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
أبو عبد التكلي أنا.
أهلا وسهلا فيك أخي أبو
عبد.
الله يخليك، تفضل.
دائما بيقولوا عن الأصولية الإسلامية وبيخافوا منها أنه تصير في غزة يعني دولة إسلامية وكذا، أما الغرب وأمريكا هي أول من شجع الأصولية اليهودية. والأصولية اليهودية التي زورت التاريخ وزورت ثقافات الشعوب واعتدت على الأديان، يولولون ويهولون بالأصولية الإسلامية ويخافون منها، وهي التي حفظت للأقليات وجودها عبر التاريخ. الإسلام هو الذي حافظ على هذه الأقليات عبر التاريخ ولم يعتدي عليها أبدا، والتاريخ أكبر شاهد على ذلك. ويدعون بالإرهاب أن الإسلام إرهابي، والإرهاب هو الذي تشجع عليه أمريكا، تدعم إسرائيل علنا، ونراهم في نفس الوقت يحافظون على أمن إسرائيل، والبوارج الفرنسية أتت سريعة للحفاظ على أمن إسرائيل وحدود إسرائيل. هذا التاريخ المزور الذي يدعمه الغرب وأمريكا علنا، ويريدون أن يخنقوا إخواننا في غزة والمقاومة. لذلك يعني نرجو من المثقفين والإعلاميين يعني شرح هذا الموضوع بشكل يعني مفصل حتى تفهمه الشعوب ويفهمه النشأ الجديد، ويرضعون يعني مع تعلمهم الثقافة المعادية لأمتنا وشعبنا. وبارك الله فيكم.
شكرا كثير لاتصالك أخي الكريم. طبعا رح نتابع مع الاتصالات. طبعا الأخ أبو عبدو عم بسأل أنه يعني حابب بعض التوضيح أو شرح حول موضوع الإسلام اللي للأسف يعني الغرب عم بتهمه بالإرهاب وبالأصولية.
نعم. الحق يا أخ أبو عبدو وأيها الإخوة المستمعون أن أعداء المسلمين يقدمون للإسلام والمسلمين خدمات الله بها عليم من حيث لا يدرون، ولا ينصرن الله هذا الأمر. يعني الآن مجرد النظر لما جرى في غزة يخبرك ما هي الأصولية اليهودية. ماذا فعلت إسرائيل في غزة؟ ماذا حققت؟ أرادت أن توقف صواريخ المقاومة؟ ما استطاعت. أرادت أن تغير الحكم في غزة والساحة في غزة؟ ما استطاعت. أرادت أن تتحكم في مقدرات غزة؟ ما استطاعت. ماذا عملت؟ هي عملت شيئا واحدا، دمرت كل شيء. فيما أعلم 22 ألف منزل دمر في غزة، 49 مسجد دمر في غزة، المشافي قصفت في غزة، المدارس قصفت في غزة، 1,000,000 كيلوغرام من المتفجرات نزلت فقط من الجو، ويقدر بأن المتفجرات التي ألقيت من البوارج الحربية ومن المدافع ومن الدبابات 1,500,000. ماذا فعلت يا إسرائيل؟ فقط دمرت. هذا هو شأن الباطل في الأرض، يخرب هذه الأرض فقط. هذا شأنه، لا يفعل شيئا إلا التخريب. قتل نساء، قتل أطفال، قتل شيوخ. حتى يدخل الجنود الإسرائيليون إلى الدور، ماذا فعلوا في الدور؟ كسروا الأساس، سرقوا المتاع، حتى الصور أخذوها. باختصار تدمير وإفساد، هذا هو الباطل. الآن أنا سأنقلكم أيها الإخوة إلى صورة معاكسة. اليوم اركبوا طائرتان لتذهبوا إلى إسبانيا لتنظروا ماذا فعل المسلمون في إسبانيا. إسبانيا إلى اليوم تفاخر بالثقافة الإسلامية وبالثروة المعمارية الإسلامية التي حلت في الأندلس. يسمون الإسبانيا الأندلس الفردوس المفقود. المسلمون لما ذهبوا وحطوا رحالهم في الأندلس بنوا هناك جامعات، بنوا مساجد، بنوا مراكز ثقافية، بنوا دورا، بنوا أزقة، بنوا حارات على درجة عالية من الرفعة في البناء المعماري. والله أنا أخبرت يا أخت ولاء يا أيها الإخوة المسلمون، وحدثني أحد دكاترة الهندسة قال لما زار قصر الحمراء هناك وهو الآن أستاذ جامعي في الهندسة قال أنا ذهلت من هذا الثراء المعماري الموجود في إسبانيا. من الذي فعل؟ الذي فعل هم أهل الحق المسلمون عندما ذهبوا إلى تلك البلاد. ما زال المسلم والإسلام يبني ويعمر، بل إن شعار المسلم في هذه الحياة على ما أقول عملوا الصالحات. وما زال أعداء الحق شأنهم أن يفسدوا في هذه الأرض. أمريكا ماذا فعلت في العراق؟ تخيلوا أن أمريكا سممت نخيل العراق. النخيل إيش ذنبه؟ نخيل. العراق تصدر 80% من تمور العالم إلى العالم، سممتها بحجة أرسلت وفدا لأنه دعم القطاع الزراعي في العراق، أعطوهم بعض المواد الكيماوية، قالوا لهم أوهموهم هذا لمساعدة النخيل، وإذا بالمسؤول عن الزراعة في العراق يقول لاحظنا بأن هذا النخيل بعد فترة اعوج وبدأ ييبس. تسممون النخل؟ لقد أسقطت على حقول النخل في العراق آلاف الكيلوغرام من المتفجرات. طيب شجر النخيل إيش دخلوا؟ ثم عندما حسبوا قالوا كان بينات إرهابيين. يعني هذا الشيء، أعداء المسلمين أعداء الحق يقدمون خدمة هم لا يدرون أنهم يخدمون شرع الله بها. هم يظهرون للعالم أجمع عن وجههم الحقيقي أنهم يريدون تدمير هذه الأرض، بينما يرى الناس أجمع كيف أن المسلم المنضبط صحيحا وحقا بدينه إنما هو موجود في هذه الأرض لإعمارها. فهذه في مداخلتك يا أخ أبو عبدو.
نتابع الحديث أيضا عن الصور المقدمة في قطاع غزة. نذكر مستمعينا بأرقام الهواتف 4465564-447-0106 والاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767. نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس ولك دكتور محمد خير الشعال. نعود إلى الحديث عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة وصور المقاومة والصمود التي أبداها أهلنا هناك. أيضا مجموعة من الصور التي تريد أن تتحدث عنها والتي لها دور أيضا في الأسرة.
نعم، هناك صورة أيضا، رجل من غزة لما بدأ الهجوم الإرهابي الإسرائيلي على غزة خرج مسرعا ليلحق بإخوانه المجاهدين للدفاع عن غزة، فاعترضه ابنه الشاب ليقول له خذني معك إلى ساحل القتال. يقول الأب لا وقت عندي لانتظارك فإني أشتاق إلى الجنة، لكن الحقني وسنلتقي هناك في الآخرة. والله نحن كنا على منابرنا نقول للناس لقد ذكرنا هؤلاء الإخوة بعهد صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا نقرأ قصصا في كتب السير ربما يستغرب أو يستغرب بها بعض الناس، لكن الآن عندما رأها الناس بعيونهم تأكدوا من هذه الروح المعنوية العالية وهذه التربية الإيمانية العالية. لأن كتب السير تذكر بأنه في معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول للصحابة والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبرين إلا أدخله الله الجنة. واحد من الصحابة اسمه عمير ابن الحمام كان يأكل تمرات يتقوى بها للجهاد في سبيل الله، فلما سمع هذه الكلمة قال بخن بخن، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قذف التمرات من يده وأخذ سيفه وقاتل وقتل شهيدا في تلك المعركة. بالضبط هذا الرجل الغزاوي فعل ما فعل هذا الصحابي. ابنه يقول بابا انتظر أنا سأذهب معك، يقول ما عندي وقت أنا مستعجل إلى الجنة. واحد من الرجال أيضا من أهلنا في غزة أصابته جزية إسرائيلية في ذراعه. الأطباء في المشفى مع قلة ما هو متوفر بين أيديهم لم يجدوا مناصا من قطع هذه اليد، وبالفعل بترت يده. يقول له أحد المراسلين في قناة فضائية يقول أخبرني ما قصة يديك باختصار، قال له يدي سبقتني إلى الجنة. هذه تربية عالية، تربية إيمانية ومسؤولية في تحمل يعني هذه القضية التي نحملها جميعا. يا أيها الأخ يا أيتها الأخت، إذا أردت أن تختار زوجا وزوجة لا تنظر فقط إلى متطلباتك الشخصية، انظر إلى متطلباتنا نحن في مجتمعنا، نحن في عالمنا، في عالم الحق الذي نريد أن نحياه. أما أن تنظر إلى نفسك أنا فقط أريده أن يخدمني، أن يرعاني، أن يقدم لي مالا، أن يلتزم بمتطلباتي، هذه أنانية. هناك رسالة نحن نبحث عنها، نريدك أن تربي أولادك ونريدك أن تربي بناتك على هذه القضية.
سنتابع الحديث معك دكتور محمد، ولكن معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو.
أيوة.
السلام عليكم. تفضل أخي الكريم، نحن سامعينك، مين معي؟
وعليكم السلام ورحمة.
أهلا وسهلا فيك.
في مداخلة من شقين إذا ممكن مع الدكتور شعال حفظه الله.
تفضل تعرفني على حضرتك.
أبو أيمن.
أهلا وسهلا فيك.
أهلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا الدكتور حفظه الله محمد خير شعال قال إن الترف الموجود إذا وجد مع الإنسان يلهيه عن الجهاد، يلهيه عن التضحية، وها نحن نجد البطل المغوار حسني مبارك يجاهد وهو ترف وعنده يملك المصانع والشركات هو وأولاده في مصر، وبالرغم من هذا الترف يجاهد ويناضل ويكافح ويقدم ما يستطيع، ولكن في سبيل منع المساعدات ودخولها في معبر رفح إلى الأبطال في غزة، غزة المناضلة، غزة الشهيدة، غزة المكافحة، غزة المقاومة، فهو ما زال في كفاحه ونضاله بالرغم من ترفه الكبير. فيا مبارك، إلى متى تبقى تمنع المساعدات؟ بالأمس قال أحد وزراء السيد إسماعيل هنية قال أقسم يمين أثناء الحرب على غزة 22 يوم ما دخل كيس طحين من المساعدات التي كانت في العريش والتي أرسلها أصحاب الخير الكثر. هاي ناحية. الناحية الثانية، هناك من يقول دائما الشرفاء من فتح، الشرفاء من فتح، الشرفاء من فتح. أين هم هؤلاء الشرفاء؟ إذا كان هناك شرفاء لم يقوموا بمظاهرة واحدة ضد السلطة التي هي معروف بعمالتها، معروفة بعمالتها وخدمتها للأمريكان والإسرائيليين، فأين الشرفاء منهم؟ انظر إلى اليهود الذين يقومون بمظاهرة ضد الصهاينة ويحرقون جوازات السفر ويقولون إن إسرائيل سفكت الدماء الأبرياء ويتبرؤون منها، يهود يقومون بهذا العمل. أما أهل فتح أين منهم الشرفاء؟ أين الذين يستنكرون هذه المجازر ويستنكرون عمل السلطة؟ وشكرا لكم.
شكرا كثير لاتصالك أخ أبو أيمن. طبعا دكتور محمد خير الشعال، يعني في خلال هذه الفترة، في خلال فترة العدوان يعني على غزة، أصبحنا الكل يعلم يعني نبض الشارع العربي وغضبه واستنكاره لبعض الأنظمة العربية التي كانت متواطئة ومشاركة في العدوان على قطاع غزة، وأيضا قبلها في الحصار خاصة من قبل النظام المصري. طبعا هنا لا نفرق بين الشعب المصري وبين النظام المصري. إذا حضرتك كان عندك تعقيب على الموضوع أو تحب أن نتابع.
نعم، لا شك بأن الأخ أبو إيمان يؤكد على موضوع وبالفعل هو مهم، أن المترفون في الغالب يبحثون عن ترفهم وعن ممتلكاتهم الخاصة ولو على حساب الجماعة. فربما نعم، لأجل أن أحافظ على كرسيي، أحافظ على مالي، أحافظ على ممتلكاتي التي كسبتها من مكان معين، ربما أتنازل عن كثير، ربما أتنازل عن حقوق إخواني، ربما أتنازل عن حساب عسير سيكون لي بين يدي الله يوم القيامة، أؤذي المسلمين لأجل أن أنجو أنا بنفسي أو لأجل أن يعلو شأني ويستمر تستمر حياة الترف الذي أحياه. لذلك هو يؤكد على التقليل من الترف وهذا مراد لنا.
سنتابع مع الاتصالات. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. من معي؟
أسعد الله صباحكم
وأوقاتكم.
معك محمد زهدي من حلب.
أهلا وسهلا فيك.
أقول لبني صهيون، رغم اجتماعكم ولكن قلوبكم شتى، أما للمجاهدين أقول اثبتوا على موقفكم فبثباتكم يتم المراد بإذن الله، فحربكم السياسية لا تقل ضراوة عن حربكم العسكرية. فهنالك من بني جلدتكم من يقفون مع العدو ويساومونكم عليها، فالعدو الصهيوني قد جيش معظم الساسة ليحقق نصرا سياسيا واهما بني صهيون بأنه انتصر وحقق لهم الأمن والأمان. هيهات هيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا كثير لمشاركتك أخ محمد زهدي من حلب. طبعا مستمعينا رح نذكر بأرقام الهواتف 446-5564-447-0107 والاتصال من أي هاتف خليوي أو الرسائل القصيرة على الرقم 1767. نتابع الحديث معك دكتور محمد خير الشعال في هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية الخاصة عن صمود أهلنا في قطاع غزة. يعني دكتور، كون البرنامج عن حياتنا الزوجية، عن هذه الحياة الزوجية، دائما نجد العديد من المشاكل التي تفرق بين الأزواج، ولاحظنا العديد من الشهادات الحية في قطاع غزة أن دائما ربما هذه المشاكل لا تكون موجودة، فهناك دائما الهم الأكبر. نريد توجيه النصائح للأسرة، للزوج، للزوجة، كيف يتم تربية الأولاد وأيضا للأطفال.
والله أنا أريد أن أشكرك يا أخت ولاء على هذه المداخلة، لأنه حدث خلال هذه الأيام 20-22 يوم أنه جاءتني 2 من حالات الطلاق وتوقف الطلاق ببركة أهل غزة.
الحمد لله.
والله وهذا كلام يا أهل غزة، والله لقد فضلتم علينا فضلا كبيرا في شحذ هممنا وفي تقويم مسارات كثيرة بين أيدينا. يعني أنا قلت للحالتين، واحدة من الحالتين كانت زوجة هي تعاني من زوجها بقلة نفقته عليها وتريد طلاقا وهي ما تستطيع تتحمل. قلت بالله عليك يا أختي، ألا ترين الزوجات في غزة، النساء في غزة، الأمهات في غزة، بالله عليك ما تحملتيه أنت مع زوجك أكبر أو ما يتحمل هؤلاء النساء؟ صارت هي تبكي تقول لا هم يتحملون أكثر. قلت طيب ما عليه، إذا كانوا هم يصبرون ألا تصبرين؟ اصبري ليس لأجلك ولا لأجل زوجك، اصبري لحماية مجتمعنا. هم القوم يصبرون في غزة ليحموا المجتمع المسلم والعربي كله، هم لا يقاتلون عن غزة فقط، هم يقاتلون عن كل ديار الإسلام والعروبة، هم يتحملون كل هذا التحمل لأجلنا نحن، هم يفعلون هذا في سبيل الله، لا يسألون عن أحد من البشر، لكن هو في الواقع يتحملون لأجلنا. قلت ما عليه إذا أنت تحملتي لأجل زوجك ولأجل أولادك ولأجل مجتمعك. توقف الطلاق، حالتان من الطلاق ببركة أهل غزة توقف. نعم، يعني إذا أنت كنت في نظر ضيق فستشعر أن الدنيا غمت عليك من جراء حادثة تجري معك، لكن وسع أفقك لما يجري لديار المسلمين وبلاد المسلمين ولما يجري في هذا العالم الذي يكثر أو يحدث فيه فسادا، فهناك أمور كثيرة ستخرج أنت من همومها وستخرج من تبعاتها. أما بالنسبة لنا في نتيجة هذه الحلقة فيما يتعلق في تربية أولادنا، فأريد أن أستخدم قصة أخرج بها بنتيجة من هذه الحلقة.
نعم، سنبقى مع القصة ولكن بعد هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معي؟
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك. عفوا، اسم الكريم؟
أبو أحمد عبد القادر بدوي.
أهلا وسهلا فيك يا أخ أبو أحمد.
شكركم على البرنامج كثير، متشكر الدكتور محمد خير.
شكرا.
ومن أيده على أمر الترف، أنيته رب العالمين قال في القرآن الكريم أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق القول فدمرناها تدميرا.
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
لأن نحن هون في شعوبنا بنحكي مع أنه أصحاب الأموال، كل واحد إيش قدمت لأولادك كذا، والله أكل وشرب ولباس وأمور من هاي. نجي للأمور الدينية والعقائدية صفر، أي قرآنية ما في. كمان انه الموضات والتقاليد والكذا صارت اكثر من امور الدين، حفلات اعراس وكذا يصرف فيها الملايين الطائله، مشاريع خيريه هيك امور صفر. تجي هلا في خلق مثلا لاخواننا في غزه بقول لك ما عم يصل، انت عليك تقدم هالشيء، لا 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 ما بيصل، عم بروح هون وعم بروح هون وما هالامور هي. وكمان التقليد الاعمى للغرب، قال عليه الصلاه والسلام لتتبعن سنن الذين قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع ولو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. والله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير.
شكرا كثير لاتصالك أخ أبو أحمد.
بس في تعقيب للأخ أبو أحمد، الحق أن أصحاب رؤوس الأموال يجاهدون كما يجاهد الناس الآخرون ويبذلون من مالهم، عدد لا بأس منهم يبذلون من مالهم الشيء الذي ينبغي عليه أن يبذلوا أو قريبا منه حتى لا نظلمهم حقهم. لكن صحيح كما تقول يا أخ أبو أحمد، هناك قسم يعيشون حياة الترف وربما ينسون إخوانهم سواء في داخل البلد أو خارج البلد، وربما قصر بعضهم. على كل الترف أحيانا يكون عند الأغنياء وأحيانا حتى عند الفقراء، ممكن أن تجد ترفا. يعني أنت عندما تشاهد شابا معاشه 10,000 ليرة سورية ثم فاتورة الموبايل عنده 6,000، هذا ترف. عندما تشاهد فتاة مدخول زوجها كله ممكن 15,000 ليرة سورية ثم تأتي بالطعام الجاهز من السوق في الأسبوع مرتين أو ثلاثة، هذا من الترف، وهذا أسوأ من طرف الأغنياء، وإن كان في طرف الأغنياء سوء شديد أيضا. على كل الأحوال نحن نثق بهذه الأمة، والحمد لله تتربى تربية بإذن الله جيدة، وتربية في جهاد أعداء المسلمين وفي مقارعتهم حتى نأخذ حقنا وننشر الخير في هذه الأرض. القصة التي أريد أن تكون هي نتيجة عملية لكل أخ مستمع ولكل أخت مستمعة. المقوقس عظيم الروم لما واجهه جيش عمرو بن العاص الصحابي الجليل، طلب أو أرسل المقوقس رسلا إلى جيش عمرو بن العاص، فسيدنا عمرو بن العاص استوقف هؤلاء الرسل لمدة يومين عنده. الرسل نظروا واطلعوا على ما يجريه جيش المسلمين في خلال فترة جلوسهم عند جيش المسلمين، ثم عادوا إلى المقوقس فسألهم المقوقس كيف رأيتم، ما أخبار هذا الجيش؟ والآن هذا الشاهد، نحن نريد تربية زوجية وتربية أسرية تخدم هذه الفكرة حتى نكون في تربية عالية، تربية نصر. قالوا له رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، إذا كانت حياته فيها ذل لا الموت أحسن، ثم إذا كنا في حياة نفعل فيها الخيرات فنحن ننتظر في الآخرة خيرات أكبر إن شاء الله. رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة، يعني رغبة تمنعه عن الإقبال على الآخرة، وإنما جلوسهم على التراب. طبعا هذا كان المتوفر عندهم، يعني في بساطة بالحياة ما فيش ترف، وإنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم، وأميرهم كواحد منهم، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم، كأسنان مش متساوين، ولا السيد من العبد، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف منهم أحد، يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم. يقول المقوقس لما سمع هذا الكلام والذي يحلف به، لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، وما يقوى على قتال هؤلاء أحد. هذه التربية التي نريدها من كل أم ومن كل أب ومن كل زوج ومن كل زوجة. يا أمتي وجب الكفاح، فدع التشدق والصياح، ودع التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واستراح، كذب الدعاة إلى السلام فلا سلام ولا سماح، لغة الكلام تعطلت إلا التكلم بالرماح، إنا نتوق لألسن بكم على أيد فصاح، يا قوم إن الأمر جد قد مضى زمن المزاح، عاثوا فسادا في الديار كأنها كلأ مباح، عاثوا وليس نور الدين ثمة أو صلاح، كنا نسينا ما مضى لكنهم نكثوا الجراح، والخائنون قد مثلوا الدور المقرر في نجاح، أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح، أرأيت أرض الأنبياء وما تعاني من جراح، أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أحسن الصياح، يا ألف مليون أين أنتم إذا دعت الجراح؟ أين العفيف عن الحرام وليس يسرف في المباح؟ لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، لا يصنع الأبطال إلا في منازلنا الصحاح. إن الشباب بغير دين كهشيم تذروه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح.
نشكر كتير حضورك اليوم وهالحلقة المميزة دكتور محمد خير الشعال. طبعا مستمعينا إن شاء الله الثلاثاء القادم وفي تمام العاشرة نبقى وإياكم مع حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية، وطبعا دائما مع الدكتور محمد خير الشعال.
قدمت لكم إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.